لا تكن كشر الورى، وكما قالوا احفظ لسانك لا تكن ثرثارة في كل ناد تخطبه، وكما قالوا ان اللسان صغير جرمه وله جرم كبير كما قد قيل في المثل، فكم ندمت على ما كنت قلت به وما ندمت على ما لم اكن اقوله. هذا كله من اللسان، كم رفع هذا اللسان اقوام وكم حط اخرين، ادخل امما الى النار وادخل اخرين الى الجنة. ان العبد لا يتكلم بالكلمة من رضا الله يدخل بها الجنة، وانه لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار. كله من اللسان، لا تستحقر هذا اللسان مثلان ان تستسلم لله فيستسلم لسانك، تقول يا ربي هذا اللسان مستسلم لك، الحلال ما احلل، ما تبي اغتاب ما اغتاب، ما تريد اتكلم في الناس ما اتكلم في الناس، ما تريد اكذب ما اكذب، ما تريد ان اقول البطل ما اقول البطل، ما تريد اشهد زور والله ما اشهد زور. هنا يكون اللسان مستسلما لله عز وجل. من معنى استسلامك لله ان تستسلم الاذن لربك عز وجل. اخي لا تقول لي والله في اغاني وطنية وفي اغاني كلاسيكية وفي اغاني اثارة وفي اغاني افرنجية واجنبية وفي اغاني حماسية، انما هي واحد، العلة مرتبطة لا في معانيها، وانما العلة مرتبطة في الحانها وادواتها التي تعزف بها. ولذلك حرم الله عز وجل المعازف، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري: لياتين اقوام من امتي يستحلون، بمعنى يحللون لانفسهم، الحرى بمعنى الزنا والحريرة، وهذا معروف، والمعازف. وهؤلاء كلهم عليهم غضب من الله عز وجل وسخط. وقد ثبت بالفعل وبالتجربة ان الغناء يورث نفاقا في القلب، ويورث ميوعة عند الرجولة، ويثير شهوة عند النساء، ولذا تركها هو الواجب الشرعي. من معنى الاسلام والاستسلام لله عز وجل. اذنك لا تسمع الحرام، هذا يا جماعة ليس تشدد، وهذا ليس تطرف، وهذا ليس خروج عن الشريعة، وانما الله يريد منا ذلك. الله يريد ان ينظف مسمعك، الله يريد ان يجعل قلبك لا يكون مرتعا ومنبتا للنفاق. ولذا قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. الله لا يريد ان يسمع منك كلاما فاحشا، ولا يريدك ان تسمع كلاما فاحشا، يريدك ان تكون قريبا من العالم الروحاني، يريدك ان تكون نظيفا لكي تدخل قرب الانبياء، يريدك ان تبقى في الجنة، يريد لك الخير الاخروي، يريدك ان تكون صافي القلب متأثرا بكلمات الله عز وجل حينما تقرأ، وحينما يكون النفاق قد عشعش في القلب من هذا الغناء الذي ينبت في القلب نفاقا، فان القرآن لن يجد له مكانا، والآيات لن تجد له حلاوة، لان الشياطين ستتنزل على هذا الفؤاد وهذا القلب. كما قال تعالى: هل انبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل افاك اثيم، اي على الافاكين الاثمين بهذه الافعال، تتنزل عليهم هذه الشياطين، فلا تجعلوا للقرآن مجالا يتنزل في الصدور ولا في القلوب. إذا حرم الله عز وجل عليك الغيبة لا تسمعها، لا تسمع الكلام الفاحش، لا تسمع الغيبة، لا تسمع النميمة، لا تسمع الحرام، هنا تصير مسلما لله عز وجل. من معنى الإسلام لله عز وجل أن تستسلم اليد لله عز وجل، يجب أن تكون اليد بأصابعها مستسلمة لله، لأنها يوم القيامة ستشهد الأيدي عليك بما فعلت. لا تلمس الحرام، حرم الله عليك لمس المرأة الأجنبية لا تلمسها، وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أضرب بمخيط في رأسي أحب إلي من أن أمس إلى امرأة أو أصافح امرأة لا تحل لي. يجب عليك أن تستسلم لله عز وجل في اليد، ما يجوز لك أن تقبض بيدك الحرام، ولا تتقابل الرشوة، ولا تدفع الحرام لله، ولا تمارس حراما بهذه اليد، اجعلها مستسلما لله عز وجل. رب الكعبة ستشهد عليك يوم القيامة هذه اليد، كما قال الله عز وجل: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. الكل سيشهد عليك يوم القيامة، لذاك اجعل اليد مستسلمة لله عز وجل. كذلك يجب يا أخوة أن تكون الرجل مستسلمة لله عز وجل. الرجل لا تمشي إلى الحرام، لا تسعى في حرام، لا تصعد إلى مكان تمارس فيه الحرمات أو يمارس فيه الحرام، لا تمشي إلى شقق تمارس فيها الحرام، لا تمشي إلى مزارع يصر فيها على معاصي، لا تمشي إلى سفر إلى الخارج لكي تمارس ما حرم الله عز وجل. الرجل يجب أن تكون مستسلمة لله عز وجل، فهنا تصير أنت مسلم. كذلك يا أخوة، من معنى انتمائنا للإسلام أن يكون البطن مستسلما لله عز وجل، وهذه قضية حساسة، كثير من الناس لا يبالي، أو أدخل بطنه حلالا أم حراما لا يبالي. طيب يا أخي إذا كنت أنت لا تبالي فما ذنب الصبية والأطفال وزوجتك في البيت؟ ما ذنب هؤلاء تؤكلهم من الحرام؟ لا أقصد من ذلك الحرام بمجرد الطعام، لا، وإنما قد يكون من المال الذي اشتريت فيه هذا الطعام. قد يكون هذا المال مالا ربويا، قد يكون هذا المال رشوة، قد يكون هذا المال ظلما أخذته من غيرك، قد يكون هذا المال سرقة، ما رب الأطفال تدخل في بطونهم الحرام. قد يكون هذا المال حلالا ولكنك تشتري فيه أطعمة من لحوم ومن غيرها مما لم يذبح على شريعة الله عز وجل. بعض الناس لا يبالي في الدجاج، أو ذبح على الشريعة أم لم يذبح، يسافر إلى الخالد ويأكل يقول سم الله وكل. هذا يا جماعة غير صحيح. سم الله وكل لها قاعدة، قاعدتها أنك إذا ثبت لديك أن هؤلاء يذبحون على غير شريعة الإسلام بالصعق أو بالكهرباء أو بالخنق أو بالرمي، والله لو أقسمت عليها 1000 مرة فإنه لن ينفعك هذا القسم، ولو سميت عليها 1,000,000 مرة لن ينفعك هذا التسمية، لأن الله يقول ولتأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، رز فس ما يجوز الأكل منه مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه. أما إذا شككت، والله ما أدري ذابحين على الشريعة ولا مو ذابحين على الشريعة، مكتوب مذبوح على الشريعة الإسلامية، أنت لك أحد أمرين، تأكل جائز، ما تأكل هذا ورع، أنت مأجور عليه. هناك يجوز لك أن تسمي، أو أتيت إلى بلد فيه نصارى ويهود ويذبحون على شريعة اليهود وعلى النصارى، وهذا ما عرف عنهم أنهم يذبحون ذبح، لكنك إذا أتيت إلى الطعام والذبيحة سمي الله وكل، سمي الله وكل، خشية أنهم لم يسموا الله عز وجل، ولكن ذبحوها، فإن الله عز وجل قد أباح لنا طعام اليهود والنصارى الذين يذبحون على شريعة اليهود والنصارى، أما غيرهم من البوذي وممن يصعقون ويكهربون ويطعنون ويخنقون، فلو سميت عليها 1,000,000 مرة لا يصح. ولذلك إذا أردت أن تكون مسلما مستسلما بطنك يجب أن يتحرى الحلال. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل جسد نما من الحرام فالنار أولى به، أي أيما جسد نما من الحرام فالنار أولى به. وقال سعد يا رسول الله ادع الله أن أكون مجاب الدعوة، قال يا سعد أطب مطعمك تجب دعوتك. هذا من معنى الإسلام. وفي الحقيقة من أهم ما يعنينا في معنى انتمائنا للإسلام هو أن يكون العقل مستسلم لله عز وجل، أن يكون العقل مستسلم لله عز وجل. إذا لم يكن العقل مستسلما لله عز وجل فأنت مسلم بالاسم. هناك كثير من الناس الاقتصاد الإسلامي عندهم فاشل، كثير من الناس عقولهم إلى الآن تعتقد أن الشريعة الإسلامية هي حضارة كانت ثم بادت، مثلها مثل الحضارة البابلية والإغريقية والفينيقية والفراعنة وغيرهم. يقول ما الإسلام بحضارته إلا كسائر الحضارات كانت ثم بادت. الشريعة يا جماعة ما تصلح لهذا الزمن، الشريعة ما تتوافق مع عام 2000، الشريعة والاقتصاد الإسلامي ما يصلح مع زمن فيه بنوك وفيه كمبيوالات وحوالات وأنظمة عالمية. الاقتصاد الإسلامي فاشل، الحدود والعقوبات الشرعية لا تصلح تطبيقها في هذا الزمن. أخي تبي نمشي الناس كلهم مقطع أيديهم؟ تبي نحرم على الناس أن يمارسوا شرب الخمر في بيوتهم؟ تريد أن نمنع كل إنسان يريد أن يمارس حرية التعامل في البنوك الربوية لأن رب العالمين قبل 1400 سنة حرمها؟ يا أخي لها هذه معطيات خاصة ولها دوافع خاصة، وأن الله أراد أن يقضي على الإقطاعيين في ذاك الزمن ولذلك فعل أو حرم الربا. أما اليوم فكل هذا لا يصلح، هذا لأن العقل غير مستسلم لله عز وجل. يجب يا جماعة أن يستسلم العقل لله عز وجل. إذا استسلم العقل لله عز وجل انحلت جميع المشاكل التي يعاني منها كثير من مفكري هذا العصر. فكثير من الناس يطعن في الحجاب لأن عقله غير مستسلم، وكثير من المفكرين والمنظرين والأدباء من أبناء الإسلام يطعنون في الشريعة الإسلامية وفي نظام الجزاء الإسلامي، ويطعنون في العلاقات الدولية وفق المنظور الإسلامي، وفي الاقتصاد الإسلامي وفق المنظور الإسلامي، وفي الشريعة وغيرها وفق المنظور الإسلامي. بل بعضهم تطاول حتى طعن في قانون الأحوال الشخصية ما يتعلق بالزواج والطلاق والرضاع والخلع والإهلاء وغيرها، وأراد أن يحولها بما يتوافق ويتناسب مع وضع المرأة في القرن 20، وأراد أن يلغي هذه الشريعة الإسلامية. السبب أن العقل لم يستسلم لله عز وجل. نحن لا ندعو إلى تعطيل العقل، فإنما أعمل العقل بعدما تسلم، سلم لله عز وجل ثم أعمل العقل بعد ذلك تفكيرا. ولكن لا ترد شريعة ثم تعمل العقل، لا، اقبل ثم بعد ذلك فكر. من الاستسلام في العقل الله عز وجل أنك لا تسأل عما لا عملك به. بعض الناس يذهب في مخيلته إلى عالم السماويات، فيخرج من عالم الناسوس إلى عالم اللاهوت، ويصعد في السماويات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليأتيكم ليأتي أحدكم فيقول: من خلق فلان ومن خلق فلان، فيمشي في عالم التسلسل حتى يقول: من خلق الله. لكل موجود موجد، ولكل حادث حديث، ولكل بداية نهاية، مقدمات فلسفية منطقية، ثم يصل في النهاية إلى من خلق الله. يقول: العقل يحكم على أنه لا موجود إلا وله موجد، ولا شيء له بداية إلا وله نهاية. طيب رب العالمين من أين أتى؟ فيصل معه الشيطان إلى هذه ويقول: من أين أتى؟ إذا هو يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب الذي أبي الله، وثم يدخل في عالم من الفلسفة هو في غنى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليستعد بالله ولينتهي، لينتهي عن هذه الأسئلة التي لا دخل للعقل فيها. أو قد يقول كما يقول بعض الفلاسفة والمناطقة، يقول: الله داخل كونه أو خارج كونه؟ الله وين جالس؟ هل رب العالمين جالس في كونه أو جالس خارج كونه؟ فإذا كان في كونه فهو أصغر من كونه، وكونه أكبر منه، وكون محيط به وهو في داخله. وإذا كان خارج كونه فهو في كون من؟ جالس في كون من؟ هل هناك كون لشخص آخر هو جلس فيه؟ وكل هذا من الفلسفة. الله قد استوى على عرشه، مستو على عرشه، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى، يرى ويعلم ويسمع كل شيء. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل. فالله عز وجل يرى دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، وما يخفى على الله عز وجل شيء. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه قدرة الله عز وجل، لا تتفلسف زيادة وتدخل فيما لا علم لك به فيكفر العقل. كما قال الإمام الفخر الرازي، وهو أكبر الفلاسفة بعد أن تاب وعاد في آخر عمره وكان من المتمنطقين المتفلسفين، قال: غاية إدراك العقول عقاله. يعني أكثر ما تبحث أنت عنه لتجد له جوابا فيما يتعلق في السماويات والفلسفة. قال: غاية إدراك العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ما جمعنا فيه قيل وقالوا. إذا أردت أن تكون مسلم يجب عليك أن تكون مستسلما لله عز وجل، منقادا لأمر الله عز وجل. كذاك وعلي في الحقيقة أخوة في النهاية أطلت عليكم، كذاك وهي قضية حساسة من معنى انتمائنا للإسلام، يجب أن يسلم بيتك. بيتك يا أخي يجب أن يكون مستسلما لله عز وجل. بيتك يجب أن يكون مستسلما لله عز وجل. ورأس البيت وعموده إنما هو الزوجة والمرأة في البيت. يجب يا أخوة أن تكون الزوجة مستسلمة لله عز وجل. يا جماعة، ما ينتظر مني أنا أن آتي إلى زوجتك وأنصحها، كما أنك لا تنتظر من أي إنسان يوقف زوجتك في الشارع فينصحها. يجب عليك أنت أيها المصلي أيها المسلم أن تجعل زوجتك مستسلمة لله عز وجل. يا أخي يجب عليك أن تراقب مشيها. بعض النساء تمشي مشيا متسكعا، هذه مسؤولية الزوج. بعض النساء تمشي فتلبس الكعب العالي، هذه مسؤولية الزوج. قال تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. يعني لا تضرب بالرجل حتى تظهر الخلخال، وقد ظهرت لنا أشكال من الخلاخل في هذا الزمن، ومن الزنا ما تغني عن ألف خلخال في إثارة الشباب. هذا من مسؤولية الزوج. لا يجوز لك إذا كنت مسلما مستسلما لله عز وجل أن تسمح لامرأتك بأن تتساهل معها في شكلها ومظهرها. يجب عليك من معنى انتمائك للإسلام أن تنهاها أن تضع المكياج أو تضع المساحيق على وجهها، أو تتعطر عطورا مثيرا للرجال في الخارج، أو أنها تلبس ملابس ضيقة صفقة، أو أنها تلبس ملابس مثيرة، أو أنها تثير الرجال. بعض الناس متحجبة، ويا ليتها ما تحجبت. تحجبت ولكن أثارت وأساءت لهذا الحجاب. بعض البنات متحجبات ولكنهن مع الأسف لا يلتزمن بهذا الحجاب، تلبس الملابس الضيقة وزوجها ينظر إليها دون إنكار. هذا من معنى مايك الإسلام يا أخي، أنك ترتب امرأتك في لباسها، لا تلبس الملابس الشفافة ولا تلبس الملابس الضيقة ولا تضع العطرات ولا تضع المكياج ولا تلبس الثوب العالي ولا تكعكع في كلامها أو تضحك وتطهطه في كلامها مع الرجال أو تختلط بالرجال. يجب عليك يا أخي من معنى انتمائك للإسلام أن تهذب امرأتك، كذلك يجب من معنى انتمائك للإسلام أن تراقب امرأتك في الهادف. ما أقول لك يا أخي شك فيها وارفع السماعة، لا، ولكن انظر ماذا تقول، كلمها، لا تسترسل في الهاتف بالغيبة والنميمة. بعض البنات يمسك التليفون في الصحة ويشرك المسائل لأمها كاملة، وإذا جاء المساء أعطت إشارة الصباح لصديقتها كاملة، وأدخل في ذلك في الغيبة والنميمة والكلام الذي لا يجوز ولا يليق. هذا مسؤولية الزوج، يجب أن تعلمها الهاتف وضع لحاجة، تأخذ حاجتها ثم تغلق الهاتف. كذلك من معنى انتمائك للإسلام يا أخي تشوف من يدخل بيتك من النساء، بعض الجارات جارة سوء تدخل البيت فتخرب البيت وتهدم البيت على أهل البيت، وتدخل ولا ليتها ما دخلت كأنها عدوز دردبيس تدخل فتفسد على الناس بيوتهم. لذلك من معنى انتمائك للإسلام يا أخي هذه المرأة ما تصلح تأتي بيتي، هذا لبسها غير محتشم، رجع نقولي لها لا تجي لك بيت مرة ثانية. هذه المرأة امرأة صاحبة غيبة ونميمة، هذه المرأة صاحبة مشاكل. تقول لك انت ايش دخلك؟ اقول نعم انا مسؤول عنكم، انت ام لابنائي ومربية للجيل، وهذه مؤثرة عليك، اذا اثرت تأثيرا سلبيا ينعكس هذا على زوجتك. يا اخي يجب ان طالع من يدخل بيتك ومن يخرج، هذه مسؤوليتك انت كمسلم. كذلك يا اخي مسؤوليتك انك انت تراقب تربية ابنائك، لا تترك ابنائك لمسرحية الدمار في التلفزيون فيدمرهم التلفزيون وتكون انت بطل هذه المسرحية، مسرحية دمار في بيتك من حيث تدري او لا تدري. لا تكون انت راعيا للفساد في بيتك. من معنى الاسلام يا اخي تطالع ايش يدخل في بيتك من مجلات، ماذا يدخل في بيتك من اجرطة، ماذا يعرض في بيتك، هذا المعنى انتمائك للاسلام. ولا مسلم بس انت فالح تحضر الى الدروس وفالح تصلي الجمعة وفالح لي والله انك انت تستحي او تقطع، او فالح لي انك انت والله ما شاء الله اسمك ملتزم، او فالح لي تصلي ركعتين وتمشي، او فالح لي اسمك عبد الله وعبد الرحمن، وما تعرف من الاسلام الا المسميات. هذا ليس من الاسلام في شيء، وانما هذه بعض المظاهر وبعض السنن، وانما قد تركت الاركان وتركت الاهم وهي الطاعة المطلقة لله عز وجل. كذلك يا جماعة معنى انتمائنا في الاسلام انك يجب ان تناصر المسلمين اينما كانوا، هذا معنى انتمائنا في الاسلام. من الاسلام انك تناصر المسلمين اينما كانوا، فان فتح مكة كان سببه ان قريش قد نقضت الحلف مع بعض من حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لنصرتهم وجلاء بني قينقاع من المدينة، انما كان سببه ان مسلما نصر امرأة تكشفت عورتها بفعل اليهود فقتله اليهود، فامثلهم صلى الله عليه وسلم على حكمه ثم اجلاهم الى المدينة نصرة لرجل مسلم. وقال فتح عمورية لان الخليفة المعتصم سمع نداء وصل الى مسمعه ومعتصما، فحرك جيشا لنصرة اعراض المسلمين وفتح عمورية وغيرها. من معنى انتمائك للإسلام يا أخي أن المسلمين في كل مكان يهمونك، المسلمين في الفلبين والشيشان وكشمير والطاجين والبوسنة والهرسك وغيرها وبورما وغيرها من بلاد الإسلام كلهم يهموننا، يجب أقل قليل أن تدعو لهم. المسلمون في فلسطين يعانون من الاضطهاد ويعانون من سياج حديدي قضرب عليهم، لا يدخلون ولا يخرجون إلا تحت سياط يهود يعذبونهم ليل نهار. يجب عليك يا أخي أقل قليل أن تدعو لهم. إن قضية فلسطين وقضية القدس إنما هي قضية كل مسلم، مهما أفعل الفلسطينيون معنا ومهما وقفوا من مواقف، إلا أن هناك بعض وكم من الشرفاء ما زالوا على الإسلام الصحيح، وهناك أعراض تنتهك وتغتصب من عدو لدود للإسلام والأمة جميعا، وهناك بيت مقدس وهناك مسجد مقدس الله عز وجل قال فيه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هناك أرض مباركة، هناك أولى القبلتين وثالث الحرمين، وهناك مدفن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كانت قضية الإسلام جميعا فجعلها الغرب قضية العالم العربي، ثم حجمها فجعلها قضية دول الجوار التي تحد حدودها مع فلسطين، ثم حجمها فجعلها قضية الشعب الفلسطيني، ثم حجمها فجعلها قضية منظمة التحرير الفلسطينية تبيع وتشتري في شعب مسلم بأكمله دون نظر ودون رادع. لذلك يا أخي من معنى انتمائك للإسلام كما قال صلى الله عليه وسلم، قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، إذا اشتكى الأصبع أصاب الرأس وجع، إذا اشتكى القلب تشنجت القدمان. هكذا أمة الإسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وشبك صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، وكما قالوا: يا بني كنوا جميعا إذا اعترى خطب ولا تتفرقوا أحدا، فأبى الرماح إذا اجتمعن تكسرا، وإذا تفرقن تكسرت أحدا. هكذا يجب أن نكون جميعا، لا أقل من أن ندعو لهم، ولا أقل من أن نساهم معهم بكل ما نستطيع، وهناك تصير مسلما على الحقيقة. عطلت عليكم ولكن أعيد فأختصر، لأن الإطالة تسبب الملل، وآخر الحديث ينسي أولا. أقول يا جماعة أن معنى انتمائنا للإسلام أن تكون مسلما مستسلما لله عز وجل، منقادا لأمر الله قلبا وقالبا، سلوكا وجوارحا، أخلاقا وتعاملا. بيتك مسلم، عينك مسلمة، يدك مسلمة، أذنك مسلمة، أفرجك مستسلم لله، بطنك مستسلم، قدمك مستسلمة، زوجك وزوجتك مستسلمة لأمر الله، أولادك على الهدي النبوي. ندخل إلى بيتك فنجد بيتا قريبا من الهدي النبوي، أو بيت مسلم على الحقيقة. كم دخل الإسلام من أبناء النفارة فاستنكروا حال المسلمين، قالوا: هكذا أنتم أبناء الإسلام؟ نسمع عن الإسلام ونسمع عنه الكثير، ولكننا يوم أن عرفناه ودخلنا به ما رأينا من يطبق هذا الإسلام إلا القليل. حتى أنني سمعت وأعرف زوج هذه الشابة، شابة بريطانية أسلمت ودخلت في الإسلام، تمشي في أسواقنا هنا وتنكر على البنات المسلمات لبسهن التبرج ولبسهن الغير محتشم، وهي متغطية من رأسها إلى أخمص قدميها، وهي بريطانية دخلت إلى الإسلام فأسلمت وحققت معنى انتمائها للإسلام وطبقت مفاهيم الإسلام، وبدأت تعلمنا نحن أبناء الإسلام كيف يكون معنى انتمائنا للإسلام. وقد علمنا من قبله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا صحابة محمد كيف نكون مسلمين. جمعها لنا ربنا في قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا ما عندنا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لأن نكون مسلمين مستسلمين حقا وصدقا وعدلا، وأن نفعل ما أمر الله عز وجل به في بيوتنا وفي أنفسنا. وما كان من خطأ بدا منا فإن لنا الرجعة والأوبة إلى الله عز وجل، ولا ندعي الكمال، وإنما الكمال لله عز وجل، كما ولا ندعي العصمة، فإن العصمة لمن عصم الله عز وجل، وكلنا ذو خطأ. نسأل الله عز وجل مغفرة، ما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، عبر إلى الله من حولي وقوتي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللي عنده سؤال، استفسار، توضيح، تعقيب، تعليق، مناقشة، منظرة، فليتفضل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. الله خيرا.